هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية مقتبسة من كتاب إن مع الصبر نصرا، مذكرات سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الأحبة، تعالوا نتابع معا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. سجان الأمس سجين اليوم. بعد انتصار الثورة الإسلامية بخمسة أو ستة أشهر ذهبت في مهمة من طهران إلى مدينة مشهد، وكنت آنئذ عضوا في مجلس قيادة الثورة وممثل مجلس قيادة الثورة في وزارة الدفاع ومندوب الإمام في عدد من أجهزة الدولة. لقد شاء الله تعالى أن أدخل هذه المدينة بعد سنين عجاف من الظلم والاضطهاد والاستضعاف، وأنا أشعر بعزة الإسلام والمسلمين وبعزة المجاهدين في سبيل الله. طلب مسؤول مدينة مشهد أن أزور مبنى اللجنة الثورية المركزية. اللجان الثورية تولت يومئذ إدارة معظم شؤون المدن في إيران، وكانت بناية حزب رستاخيز، الحزب الذي تأسس بأمر الشاه عام 1974، بناية فخمة وكبيرة وذات طوابق عدة. بناها حزب الشاه ليتخذها مقرا له فأكملها، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى سخرت هذه البناية للثوار فاتخذوها مقرا لعملياتهم، وأصبحت بعد الانتصار المقر المركزية للجنة الثورية في مدينة مشهد المقدسة. أخبروني أن الطابق الأخير من البناية تحول إلى سجن لعمال أمن الشاه السواك المنحل، وهم بالطبع سجناء خطرون. ذكروا لي أسماءهم وكنت أعرف أكثرهم، ومنهم الضابط بروماند وكان يلقب ببابائي، ولا أدري أي اللقبين كان اسمه. كان من المعذبين في سجني الخامس. قلت سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوجهنا إلى المبنى. يرافقني الشيخ الطبسي رئيس اللجنة الثورية ومندوب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في سدانة الروضة الرضوية، وكذلك محافظ المدينة، وكان هذا المحافظ معي في هذا السجن وعذب أيضا. ذهبنا إلى الطابق العلوي فوجدت غرفا كبيرة يجلس فيها المعتقلون، وفي الغرف شبابيك كبيرة تطل على الشارع وليست موصدة بمحجر حديدي. ألفيت أن هذه الغرف لا تصلح للاعتقال لأن المعتقل الخطر يمكن أن يلقي بنفسه من النافذة إلى الشارع، ولكن يبدو أن مسؤولي اللجنة الثورية يعرفون أن هؤلاء المعتقلين أحرص الناس على الحياة، ولا يحتمل أن يجازفوا بحياتهم، فتركوهم في تلك الغرف الفارهة ذات الشبابيك الواسعة. فتحوا لي إحدى الغرف، وجدت فيها جماعة جالسين، عرفت بعضهم، سلمت عليهم ونصحتهم بأن يدلوا بمعلوماتهم ويتعاونوا مع الثوار، وأن لا يعقدوا أي أمل على عودة النظام المنهار، وأن هذه الثورة قد انتصرت وستواصل انتصاراتها بإذن الله، فما عليهم إلا الاعتراف والتعاون. رأيت في زاوية الغرفة رجلا يصلي، عرفت أنه بابائي. قلت للمعتقلين سائلا: أهذا هو بابائي؟ قالوا: نعم. قلت: عجيب، لمعه ذكريات طويلة. توجهت الأنظار إليه وهو يواصل صلاته الركعة بعد الأخرى دون أن يسلم، كان يتوجس مني خيفة ويستشعر شرا، ولذلك أشغل نفسه في صلاة كاذبة حتى لا يواجهني. ذهبت إلى غرفة أخرى، تفقدت المعتقلين فيها، ثم عدت إلى الغرفة الأولى، فتحتها فجأة فبهت بابائي حين رآني، وأصيب الذهول والانهيار، وأخذ يتوسل بي ويقسم الأيمان المغلظة بأنه كان فتى طائشا غرر به وخدع. فوقفت أستمع إلى كلامه دون أن أجيبه، ثم قلت له: أتذكر كيف كنت تعاملني في السجن؟ أذكرك بواحدة فقط، أتذكر أنك كنت تأخذ بلحيتي في غرفة التعذيب فتلقيني على الأرض، ثم ترفعني من لحيتي وتسمعني كلمات جارحة وتضربني على الأرض وهكذا. قال: نعم أتذكر ذلك. وفي هذه الأثناء استشاط من كان يرافقني غيظا وهموا بالإجهاز علي لولا أني هدأتهم، ثم واصلت الكلام وقلت متحديا: أنا مستعد لتخليصك، وأنت تعرف أني قادر على ذلك، ولكن بشرط واحد، وهو أن تدلنا على مكان اختفاء رئيسك. الرئيس الذي سألت بابائي عنه شخصية أمنية خطيرة، فهو الذي بنى السافاكا في مشهد، وبقي من أول تأسيسه إلى ساعة زواله مع تغيير الرؤساء باستمرار، وتتمركز عنده كل المعلومات المرتبطة بمدينة مشهد، بل محافظة خراسان. ومع علمي أن بابائي على علم بمكان رئيسه، لأن هذه الزمرة كانت مترابطة وعلى اتصال خلال أيام الثورة الإسلامية، فقد أصر على أنه لا علم له بمكانه، ثم قال: أظن أنه فر من إيران. على كل حال حكم بابائي وأعدم، وكان قد ارتكب جرائم يستحق على كل واحدة منها عقوبة الإعدام. وبعد سنوات من الاختفاء ألقي القبض على رئيس سجن السافاك المذكور، وأودع السجن وتمت محاكمته هو أيضا. مستمعينا الفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، في أمان الله.